بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفرة للمتزوج معنى الذي يستعمل شيء مما يصفر اليدين أو الرجلين. فقال للمتزوج، قيدها بالمتزوج، الظاهر يريد أنه خاص بالمتزوج، أما غير المتزوج فلا يفعل الصفرة. والمراد هنا بالصفرة إما حنة أو تزعفر أو كذا، والظاهر أنه أصابه شيء من الحنة من أثر زوجته. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي وعبد الله، وهذا الحديث في الموطأ، ويروي البخاري حديث الموطأ من طريق غالبها من طريق عبد الله بن يوسف، قال: عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل البصري، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وحميد لم يسمع كثيرا من أنس، وإنما سمع أحاديث يسيرة، لكن قال بعض أهل العلم كعلي بن مدين وغيره وأحمد أنه سمع حديث أنس من ثابت البناني، من ثابت البناني، وثابت يعتبر صهرة، حميد الطويل أو ثابت متزوج على أخته. قال: عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله، معنى ليست صفرة وإنما أثرها، فسأله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وسيأتي بعض فوائد هذا الحديث فيما سيأتي من الأبواب. ووجه الشاهد هنا قوله: وبه أثر صفرة، وكأن الإمام البخاري مال إلى جواز الصفرة أو الحنة أو غيرها للرجال إذا أراد أن يتزوج، وإلا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التزعفر للرجال، وإنما التزعفر أي استخدام الزعفران يكون للنساء. وأيضا كذلك استعمال الصفرة فيه تشبه بالنساء، من استعمال الحناء عند كثير من أهل العلم، لكن إذا كان هذه الحنة علاج فهو يجوز إذا كانت لأجل العلاج، أما إذا كانت للزينة فتتزين بها المرأة وليس الرجل. ولهذا عند أكثر العلماء من الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للرجل أن يستعمل الحناء لأن فيه تشبه بالنساء، معنى يستعملها في يديه ورجليه ولو لم يكن نقشا، معنى حتى لم إذا لم يكن نقشا، مثلا يكون مثلا يضعها في يديه. وأجاز بعض أهل العلم للمتزوج مثل ما يفهم من كلام البخاري رحمه أو من تبويب البخاري رحمه الله على أنه يجوز للمتزوج أن يفعل ذلك. والظاهر من الحديث كما ذكرنا أنه لم يفعل هو الحناء، وإنما الظاهر اكتسبها من زوجته، لأنه قال وبه أثر صفرة، إما أن يكون هذا الأثر من زوجته أو أنه فعله وبقي أثره، والاحتمال وارد إما أنه فعل ذلك بنفسه ثم بقي أثره، أو أن هذا الأثر أحيانا يبقى في اليدين لأجل مثلا من ما يفعله الإنسان في رأسه ولحيته، فيجوز للرجل أن يضع الحناء في لحيته وفي رأسه، معنى يغير الشيب، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب، وقال غيروا هذا الشيب بالحناء والكتم، وقال أيضا أصبغوا بالصفرة فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، اليهود والنصارى لا يصبغون، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم في الصبغ، أن الإنسان يصبغ لحيته أو رأسه، فقد يبقى أثر صفرة في يديه، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره ولا وليس أنه محرم أو كذا، لكن من يفعل هذه في يديه ورجليه لأجل التزين فإن هذا غالبا تشبها بالنساء. ثم ذكر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عبد الرحمن أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها، معنى كم أعطيتها مهرا، فقال زنة نواة من ذهب، وهو ذهب كثير. وقد ذكرنا قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف هذا المهر الكثير، وأنكر على بعض الأنصار لما أعطى امرأة بهذا أو نواة من ذهب، وقال كأنكم تنحتون من الجبال. وهذا يدل كما قال العلماء شراح الحديث، يدل على أن من كان غنيا كان عنده القدرة على أن يعطي المرأة مهرا كثيرا فله ذلك، ولهذا قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا. وقد ذكرنا قبل الأثر الذي جاء عن عمر وهو لا بأس به، جاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المرأة التي أنكرت عليه. فالمهر كما قلنا يجوز للرجل الغني أن يدفع أكثر، وأما من لم يكن معه مال أو فقيرا فلا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه في المهر، يدفع على حسب قدرته. وفي الحديث أيضا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، فيه الحث والاستحباب، الحث على الوليمة، الحث على الوليمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الوليمة وحكمها في الأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.